بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا في فضيلة السواك، وأنه من جهة حسية فهو نظافة للفم ومطهرة له، ومن جهة تعبدية فهو مرضاة للرب سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن الله عز وجل يرضى من الإنسان السواك، فلو لم يكن في السواك فضيلة إلا هذه الفضيلة لكفى، مرضاة للرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواهما أحمد والبخاري تعليقا، وفي الصحيحين عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، وفي الصحيحين عند كل صلاة. فدل هذا على تأكد هذا الاستحباب عند الصلاة، تأكد هذا الاستحباب عند الصلاة. فالسواك مستحب دائما ليلا ونهارا في كل وقت. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي التسوق وهو صائم، بأي شيء كان يبدأ به النبي إذا دخل بيته؟ بالسواك. لقد أكثرت عليكم في السواك. لكن يتأكد هذا السواك في مواضع، منها عند الصلاة، وفيهما وهل يكون عند الفريضة والنفيلة أم الفريضة؟ المراد هنا الفريضة، لكن يلحق بذلك أيضا النفيل. نعم. وفيهما عن حذيفة رضي الله عنه، ومما يدل على النفيلة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة والصحيحين أنهم كانوا يعدون له ماءه وسواكه، فإذا قام صلى الله عليه وسلم إلى الليل كان يشوص فاه بالسواك. وفيما عن حذيفة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها، هذا أيضا من المواضع التي تتأكد عند القيام من النوم، لأنه مظن تغير الفم، يبقى أولا عند الصلاة، ثانيا عند القيام من النوم لأنه مظنة التغير. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، هذا عند القرب من الزوجة أيضا، فإن الإنسان يستحب له أن يكون أن تكون رائحته حسنة، وأن تكون رائحة فمه حسنة. فمن المواضع التي تتأكد أيضا عند القرب من الزوجة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه الخمس، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك بإطلاق ويكثر منه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الاستحداد والختان. والاستحداد هو إزالة الشعر بالحديد وهي الموسى، ويكون الاستحداد في العانة، والنتف في الآباط، فشعر العانة يحتاج إلى الموسى، فالأولى فيه استعمال الموسى. وأما شعر الإبطين فالأولى فيه النتف، لأن النتف يكون معه قلة الشعر، ولأن الاستحداد يكون معه شد الجلد، فالأولى في منطقة العانة أن يكون الجلد مشدودا ولا يحصل ترهل، فالاستحداد أنفع من هذا الجانب. وفي الآباط الأولى ألا يكون هناك شعر كثير، فالأولى فيه النتف. أما الاسترخاء هو أصلا مسترخي، هو هذا المكان مسترخي مسترخي، فالمطلوب ألا يكثر الشعر، ولأنه له تعلق بالرائحة، فيكون الأولى ألا يكون شعر كثير. والختان للرجل والمرأة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند الأنثى. وقص الشارب. ولهذا كفين هذا الحديث، ولو لم يرد فيه أمر حتى، لأن هذا يتعلق بأحكام شرعية. نعم. وقص الشارب، وأما وهذا من خصال الفطر، ولا يترك الشارب طويلا، لأن هذا ليس من عادات المسلمين وليس من هدي المسلمين، إنما إطالة الشارب مع اللحى هذا من هدي الكفار. ولهذا البعض يقول بعض الكفار يطلق لحيته، بعض الكفار يطلق لحيته، والنبي يقول خليف المشركين فلنحلقها. نقول لو سلمنا أن بعض الكفار يطلق لحيته حتى ويأخذ من شاربه على وفق هدي المسلمين فإننا لا نحلق حينئذ، ولكن نقول هذا بعينه ما وقعت المخالفة، لكن بالجنس تقع المخالفة، لأنه كم واحد يعني. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هؤلاء لا يتعهدون الشارب، بل إنهم يتركون الشارب مع اللحية. ولهذا إذا نظرت إلى النصارى إلى اليهود إلى كذا من كان منهم ملتحيا فإنك تجد إيه؟ تاركا للشارب واللحية، ما تعهد الشارب لا تارك الاثنين، وبهذا تبقى المخالفة كما هي، لأن المخالفة تقع بالأمرين، تقع بإطلاق اللحية مع حف الشارب، هو أطلق اللحية والشارب إذا بقيت المخالفة. طيب. ونتف الإبط وتقليم الأظفار، يقلم أظفاره يديه ورجليه، والسنة أن يتعاهد ذلك كل أسبوع عند الجمعة كل أسبوع، ولكن إن تجاوز به 40 فإنه يأثم، لأثر أنس وقت لنا في هذا 40 يوما، فإن تجاوز يكون آثما لأنه يكون فاحشا. متفق عليه. ولهم عن ابن عمر مرفوعا احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وعنه نهى عن القزع. إذن عندنا هنا في الشارب القص الإحفاء، ولم يرد الحلق، وما ورد من حلق لو ورد فيه حلق فإنه محمول على مبالغة القص والحف، أما حلق بالموسى فإن بعض أهل العلم يرى أنه مثلة، ولم يرد أن النبي كان على هذا ولا أحد من الصحابة رضوان الله عليه حلق بالموسى، لكن للإنسان أن يأخذ ولو بالغ لا إشكال، يعني جميع درجات الماكينة صالحة لهذا، أو بالمقص أو أي شيء من هذا القبيل، المهم أنك لا تحلق بالموسى، تزيله إزالة. فهذا لم يرد، ولو ورد بعض ألفاظ في الحلق فهي محمولة على المبالغة في الايه في الأخذ. وأيضا الأوامر في اللحى، الترك الإبقاء الإعفاء، كل هذا يدل على تركها على حالها، فلا يجوز الأخذ من اللحية لا من طولها ولا من عرضها، ولو طالت وأما أثر ابن عمر كان يتعاهد لحيته كل حج عمره، فما فضل عن قبضته قبض على لحيته، فما فضل عنها أخذه، فإن ابن عمر رضي الله عنه قد فعل ذلك فهما بأن الأخذ من الشعر للمتنسك وللمحرم يعم الرأس ويعم اللحية، ولكن هذا اجتهاده رضي الله عنه ولا يتابع عليها، وهذا مخالف لأطرقه أرخه كذا إلى غير هذه الأوامر التي فيها الإبقاء على اللحية على ما هي عليه. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ من لحيته شيئا. كذلك أيضا حتى لو أراد أن يقتدي بأثر ابن عمر وهذا لا يجوز له، لكن على فرض التسليم فلا حجة لمن يأخذ من لحيته كل صباح ومساء أو كل أسبوع بحجة أنه كان ابن عمر يأخذ من شعر لحيته ما زاد على القبض، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن ابن عمر رضي الله عنه قد قيد ذلك زمانا، فكان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، وبالتالي من لم يكن حاجا أو معتمرا فلا حجة له في هذا الأصل، وجل هؤلاء ليس لهم حج ولا عمر ويأخذون في غير زمان الحج العمر، إذن حتى لو حج أو اعتمر فإنه لا يقتصر على هذا، وإنما يأخذ ما زاد على الحج والعمرة، إذن لا دليل له ولا متمسك له بأثر ابن عمر. الأمر الثاني أنه قد حد لذلك حدا مكانيا من جهة الطول، فإن ابن عمر كان إذا قبض على اللحية فما فضل أخذه، يقبض على اللحية فما فضل عن اللحية، وبالتالي أنا مثلا قد يبقى قد لو مع الشد ممكن الشيخ سمير الشيخ سمير ممكن لو قبض يبقى شيء يعني معنى ذلك أنه لا دليل لمن يجعلها خطا على في لحيته، لا دليل على ذلك. يبقى لا دليل من جهة الزمان ولا دليل من جهة الايه الطول والمقدار. نعم ايه ما ذهب الى ما فعل ابن عمر احد من الصحابة، يعني ما ذهب الى احد من الصحابة ولا ابو هريرة، هذا ذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه، وكل هذا محجوب بالسنة لانه محل اجتهاد. هل نقول من الذي انكر على عائشة رضي الله عنها لما قال بسمع عدلتمون عدلتمون بالكلاب؟ فان عدم النقل لا يعني نقل الايه العدم، لان السنة في ذلك ظاهرة ولم يتبعه احد. نعم نعم قلنا لك الآن، عللنا لك الآن أن هذا يقتضي أنه كان يأخذ في النسك محلقين رؤوسهم ومقصرين، فيتأول هذا أيضا في اللحية. كان إذا حج واعتمر هذا محمول على هذا، كان يأخذ من متاع القبضة محمول على كان إذا حج واعتمر، محمول على كان إذا حج واعتمر. نعم وإلا ما يكون هنا القيد له أثر، لكن فالمطلق يحمل هنا على المقيد. طب الحمد لله، لأن هذا كله مخالف للأوامر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا أبقوا أرخوا، كل هذا. نعم ما الدليل؟ نعم إذن كل هذا يقلد بعضهم بعضا، كل هذا قلده ابن عمر في هذا. نعم وأبي هريرة على ماذا؟ أين هذا؟ فين نقل الجمهور هذا؟ هات كده معك الجهاز؟ معك الآن؟ قال خليك مكانك
بعض الدلائل أنا الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة يحرم حلق اللحية ويجوز الأخذ عن القبضة من اللحية. الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة
هذا في الموسوعة.
الآن كنت بذكر
أي بس الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة هذا بخلاف الشافعي وبحنيفة ومالك وأحمد يعني هذا على بعض الشافعية يعني أتباع المذاهب
لم يذكر أصلا
أتباع المذاهب يقول الشافعية والحنفية. الشافعية والحنفية يعني إيه؟ يعني في المذهب في أتباع المذهب، لكن ليس للشافعي ومالك واحد.
لكن ابن عبدين رحمه الله ذكر أن الأخذ بعد اللحية محرم على الإطلاق.
الأخذ إيه؟
بعد القبض.
أي نعم. طيب يبقى ابن عبدين ذكر الاتفاق على عدم الأخذ.
من بعد القبض
يقصد يعني يقصد ابن عبدين ان الاخذ بعد القبض ممنوع ولا جائز؟ بعد القبض كيف؟ ما دون القبض؟ أيوة يعني ما دون القبضة، يعني ما دون القبضة لا يجوز. أيوة أيوة يعني بيشير إلى أنه مسألة ما ورد فيها يعني البعض خالف، يعني هذه محل خلاف، وأما هذه محل اتفاق اللي هو قبل القبض، هي دون القبض. لكن الدليل هو المعتبر، وأن الصحابي قد يصيب ويخطئ، وللصحابة لبعض الصحابة له الفهم الخاص، عائشة لها فهم خاص في بعض النصوص، ابن عباس له فهم خاص في بعض النصوص، ابن عمر له فهم خاص في بعض النصوص، ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. شوف كده انت معك الجهاز، وما هذا الجهاز من ثاني؟ نعم. ولو ورد ما لم يكن فيها الإجماع فإنها محجوجة، ولو ورد هذا عن مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والخلفاء الأربعة لكان الترجيح بالدليل. نعم. ولو هو ذهب إلى أظهر بن عمر، ابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى خلاف السنة في مواضع تحري مواضع الصلاة، فقد كان يتحرى مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس عليه الصحابة ولا هو مأمور به. يقول الشيخ ايه للبن؟ هو اصلا حتى لو سلمنا هذا، لو سلمنا ان ابن عمر كان ياخذ من هذا وان قوله الصح وان قوله هو القول الصواب، هذا يدل على الجواز ليس على الوجوب. هذا يدل على الجواز، يعني اباحه الاخذ. هذا لو سلمنا، لو سلمنا المعارضه كيف يقال بالوجوب؟ غايه ما فيه حكايه فعل، حكايه فعل. ابن عمر ماذا قال؟ يعني حكايه فعل، كان اذا حج واعتمر قبض على الحدث، فما فضل اخذه، واخد بالك؟ الا اذا يتوجه الوجوب على هذا القول، يعني الا اذا اعتبر ايه الاخذ في الحج والعمره، لأنه يكون أخذ شعر واجب، وأخذ الشعر الواجب واجب، أخذ الشعر في النسك واجب، حلق الرأس هذه واجب، أو التقصير حلق أو التقصير واجب، يبقى قاس اللحية على الرأس. هنا قد يتوجه القول بالوجوب عند من؟ عند أصحاب هذا القول، إنما في غير ذلك فلا يتوجه وجوب. ثم إهدار أيضا قيد الزمان الذي ورد في أظهر بن عمر كان إذا حج واعتمر، هذا الإهدار أيضا ما يصح، والشيخ الألباني نفسه اعتبر هذا القيد، اعتبر هذا القيد الايه الزماني. نعم. وعليه فالسنة حاكمة على الجميع، شيء لم يفعله النبي قط صلى الله عليه وسلم ولا ورد عنه، لم يفعله ولا فعله الخلفاء الأربعة، والنبي وهو معارض أيضا لمطلق الأوامر، اتركوا ابقوا ارخوا كذا، كله يدل على الإبقاء، كله يدل على الإبقاء، فكيف يؤخذ؟ وابن عمر معروف بتحرير السنة رضي الله عنه، ولهذا ابن عمر لم يرفعه إلى النبي يقول رأيت النبي يفعل، إنما اجتهد في الفه، مثل ما اجتهد عائشة في الفه، مثل ما اجتهد ابن عباس في الفه، مثل ما اجتهد عمر في الفه، مثل ما اجتهد ابن مسعود في الفه، فكل الصحابة على حدة، قد يقع منه فهم، ولكن هذا الفهم يخالف الايه النص. نعم نعم. ايوه ما اعفاء اللحيه، نعم والاجماع على اعفاء اللحيه، لكن ده لا يقع، ده ليس خاصا بمسالتنا، هم يقولون نحن نعفي اللحيه. وعنه نهى عن القذع، والقزع وأخذ بعض الشعر، حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، وهذا منهي عنه أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ولمسلم عن جابر في شعر أبي قحافة قال: غيروا بشيء وجنبوه السواد. الفقهاء يذكرون باب السواك ويذكرون معه خصال الفطرة، فهو إن بوب السواك لكن يذكرون معه خصال الفطرة. فمن خصال الفطرة أيضا ومما يستحب فعله في هذا الصبغ وتغيير الشيء. قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فخالفوا وأقل ذلك الاستحباب، فيكون أقل ذلك الاستحباب، استحباب صبغ الشعر وتغييره لكن يتجنب السواد. نعم. من؟ من باب؟ كل هذا مخالف للسنة، فالسنة أدرى. لو كان كذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كذا، إلا إذا فحشت. لكن يقول: اتركوا وابقوا، وكلما طالت اللحية من الذي قد تفحش اللحية؟ بالعكس هي هيئتها جميلة ولو طالت. ثم إن يعني الذين يكون عندهم إطالة عن القبضة وكذا نجدهم قلة بالنسبة لمن لم تبلغ لحيته إلى هذا. نعم. لكن اللحية جمال، اللحية ولو طالت اللحية، لحية جمال ولو طالت اللحية. وكان عثمان رضي الله عنه رقيق اللحية طويلها، وكان النبي كث اللحية. طيب نكتفي بهذا القدر.